بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التقليد في أصول الدين. قلنا إن السيد اليزدي رحمه الله في العروة قال إن مورد التقليد ومحله هو الفروع، وأما أصول الدين فليست موردا للتقليد من رأسه. وقلنا إن الشيخ الأنصاري رحمه الله تطرق لهذه المسألة في بحث الاجتهاد والتقليد في رسالة له كتبها في بحث الاجتهاد والتقليد، وتعرض للأدلة التي يمكن أن يستدل بها لإثبات وجوب النظر في أصول الدين، ونقد جميع تلك الأدلة الستة وناقشها بأجمعها، ولم يقبل شيئا منها، بل قال ما هو أكثر من ذلك، إن النظر في جميع هذه الأدلة واضح، يعني الخدشة في جميع هذه الأدلة واضحة، ولم يذكر وجه الخدشة، وإنما نحن تكلفنا بيان وجه الخدشة في هذه الأدلة. وهنا نريد أن نبين أمرا نجمع به بين كلام الشيخ الأنصاري وبين كلام السيد اليزدي رحمه الله. السيد اليزدي رحمه الله تقريبا كل من جاء بعده من العلماء وافقه على ما قاله في العروة، إلا النادر من العلماء. فهل يوجد اختلاف بين رأي الشيخ الأنصاري الذي ينفي ثبوت دليلا على وجوب النظر والاستدلال على أصول الدين، وبين ما قاله السيد اليزدي من أن أصول الدين لا تقليد فيها، بل لا مورد للتقليد في أصول الدين؟ هل يوجد تناف بين هذين الرأيين أم لا؟ هنا توجد مسألتان. المسألة الأولى أن العقائد التي ينجو بها العبد يوم القيامة، الاعتقادات الخمسة عندنا أو الأربعة والثلاثة عند غيرنا، هل يجب أن تكون مبنية على اليقين والقطع الجازم، أم يمكن أن يعتقد الإنسان بهذه العقائد وإن كان ظانا بها، بل يمكن أن يعتقد بهذه العقائد وإن كان شاكا فيها؟ إذن المسألة الأولى، هل يجب أن تبنى هذه العقائد على يقين؟ فلو أن إنسانا دخله شك في شيء من العقائد، هل يقال له إنك قد تركت هذه العقيدة؟ فلو أن أحد المسلمين مثلا ذهب إلى بلاد لا تعتقد بأن للخلق خالقا، فقابل أستاذا شككه في ذلك، هل يقال إنه قد خرج عن الدين لأنه قد دخله الشك، أم هو باق في الدين؟ توجد عندنا روايات أن الشك كافر. نحن الآن لا نريد أن نجعل الباحث مبنيا على هذه الروايات، لأن هذه الروايات من يستند إليها يعتبرها حجة في إثبات هذا الأمر، ومن يقول بخلاف ذلك فإنه ليس جاهلا بهذه الروايات ولا رادا على المعصوم الذي صدرت عنه هذه الرواية، وإنما يتأولها بوجه لا تتنافى مع ما يذهب إليه. على أي حال، فإذا الأمر الأول، هل يجب أن تبنى العقائد على يقين أم تصح العقيدة وإن دخل العبد شيء من الشك في بعض هذه العقائد؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، هل يجب أن تبنى العقائد على الاستدلال والنظر وإقامة البرهان والدليل والحجة، أم يكفي في الاعتقاد وفي صحة الاعتقاد أن يكون الإنسان على يقين؟ إن قلنا بأنه يجب أن يكون مبنيا، أن تكون العقيدة مبنية على يقين، أو يكفي أن يكون ظانا إن قلنا بكفاية الظن، أو يكفي أن يكون معتقدا أي رابطا قلبه إن قلنا بكفاية عقد القلب على الشيء، وإن لم يكن في البين يقين ولا ظن، فإذا لا يجب الاستدلال. هذه هي المرحلة الثانية من البحث. المرحلة الثالثة من البحث، على القول بوجوب النظر والاستدلال، هل وجوب النظر والاستدلال وجوب فرعي أم وجوب أصلي؟ بعبارة أخرى، من اعتقد بالعقائد الحقة ولم ينظر ويستدل، لم يقم البراهين والحجج، هل هذا الذي ترك الاستدلال عقيدته باطلة من رأس، فاعتقاده كلا اعتقاد لأنه لم يبنه على الاستدلال، أم إن كانت عقيدته مطابقة للحق فهو من أهل الإيمان مثلا، لكنه تارك لواجب وهو النظر والاستدلال، كالمؤمن الذي يترك الصلاة مثلا أو يترك رد السلام مثلا، فإنه مؤمن إلا أنه ترك واجبا فهو مستحق للمؤاخذة على ترك الواجب وإن كان إيمانه تاما في نفسه. إذا عرفنا هذه المسائل، تبقى مسألة واحدة، وهي أن الاعتقادات هل يمكن أن تبنى على التقليد كما يبنى العمل الفرعي على التقليد، وعليكم السلام، أم لا يمكن ذلك؟ تارة يكون العبد تاركا للاستدلال، إذا قلنا بأن الاستدلال واجب لابد أن نشخص ما هو نوع وجوبه، هل وجوبه بمعنى أن الاعتقاد من غير الاستدلال كلا اعتقاد، وجوده وعدمه سواء، أم أن تارك الاستدلال تارك لواجب وإن كانت عقيدته صحيحة لكنه تارك لواجب فرعيا؟ إذا كان الأمر كذلك، هل يقوم التقليد مقام الاستدلال أم لا؟ السيد اليزدي رحمه الله حديثه في المسألة الرابعة، والشيخ الأنصاري رحمه الله حديثه في المسألة الثانية. إذن لا يوجد اختلاف بين العلمين، هذا يتحدث في مسألة وذاك يتحدث في مسألة أخرى. الشيخ الأنصاري يتحدث هل يجب الاستدلال والنظر على العقائد أم لا، تعرض لأدلة ذكرت لذلك وناقش في جميع هذه الأدلة. هب أن النتيجة التي انتهى إليها الشيخ الأنصاري رحمه الله أنه لا يجب النظر والاستدلال، طيب هل يعني هذا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله يجوز التقليد في العقائد؟ ليس معنى هذا أنه يجوز التقليد في العقائد. السيد اليزدي رحمه الله يقول لا مورد للتقليد في العقائد، هل معنى هذا أنه يقول لا يجب النظر والاستدلال؟ ليس هذا معنى كلامي، قد يكون رحمه الله يقول يجب النظر والاستدلال ولا محل للتقليد في العقائد، وقد يكون رحمه الله يرى أنه لا يجب النظر والاستدلال ولا محل للتقليد في العقائد. قد تقول إذا لم يجب النظر والاستدلال ولم يكن للتقليد في العقائد محل، ماذا يصنع العبد؟ كيف يبني عقيدته؟ نقول إن العبد ينبغي أن يبني عقيدته على يقين، هذا اليقين قد يحصل من النظر والاستدلال وقد يحصل من غير نظر ولا استدلال ولكن من غير تقليد. كيف يكون ذلك؟ نقول إن الإنسان في كثير من الأحيان يحصل له اليقين بأمور ولكنه عندما يفتش عنها يتزعزع هذا اليقين، ولكن هو ابتداء عنده يقين بها. من كان عنده هذا اليقين فإنه يكفيه، إذا فتش في مناشئ هذا اليقين ما هي مبرراته الموضوعية، هل هذه المبررات صحيحة أم لا، يدخله الشك، ولكن قبل التفتيش عنده يقين. هذا اليقين ليس حاصلا بالنظر والاستدلال ولا بالتقليد، فإذا يوجد يقين. هذا إذا قلنا إنه يجب أن تبنى العقيدة على يقين. أما إذا قلنا إن العقيدة هي عقد القلب، وعقد القلب فعل اختياري يمكن أن يحصل وأن يتعلق بالشيء المتيقن ويمكن أن يتعلق بالشيء المظنون، بل يمكن أن يتعلق بالشيء المشكوك أيضا، يمكن أن يبني الإنسان على شيء وهو يشك فيه، أن يعقد قلبه على ثبوت شيء وهو ظان به، هذا فعل اختياري للقلب. بعد أن عرفنا التوفيق بين كلام العلمين هنا بحث للسيد الخوئي رحمه الله في إثبات أن التقليد ليس مورده أصول الدين، أن أصول الدين ليست موردا للتقليد. ذكر وجوها، هو في سياق كلامه كأنه يريد أن يذكر وجها واحدا، ولكن كلامه يتضمن بيان وجوه. نحن نبين ما قاله على وجه الإجمال لأننا من حديثه، يعني لأننا نريد أن نفسر كلامه، تفسير كلامه سيقودنا قهرا إلى فرز المسائل وتمييزها عن بعضها. فنحن سنبدأ بذكر كلامه رحمه الله، ثم بعد ذلك نبين وجه الاختلاف في هذه المسائل. وهو رحمه الله شرح كلام السيد اليزدي أن أصول الدين ليست موردا للتقليد. قال في شرح ذلك، يعني في الاستدلال عليه، ما هو التقليد؟ لننظر هل يمكن التقليد في أصول الدين أم لا. عرف التقليد أو التعريف الصحيح عنده رحمه الله، لأن بحث تعريف التقليد بحث طويل. السيد الخوي رحمه الله انتهى في بحث تعريف التقليد إلى أن التقليد هو العمل استنادا إلى رأي الغير. التقليد هو العمل، ليس الالتزام بفتوى الغير، لا، بل العمل على طبق رأي الغير. الصلاة الثنائية التي تأتي بها في موضع يفتي العالم بأن الصلاة تقصر في هذا الموضع، الاتيان بالصلاة الرباعية ركعتين هو التقليد، وليس البناء القلبي على أن أعمل برأي فلان. نفس العمل الخارجي هو التقليد. طيب، إذا كان التقليد هو العمل استنادا إلى رأي الغير، يقول كيف ينطبق هذا على الاعتقاد؟ في البداية قال الاعتقاد ليس عملا، حتى تقول إن الاعتقاد يمكن أن يبنى على التقليد. يمكن التقليد في الاعتقاديات، يمكن التقليد في أصول الدين. هذا الكلام خطأ من أساسه. لماذا؟ لأن التقليد ليس عملا، لأن الاعتقاد عمل والتقليد ليس، وأصول الدين ليست عملا. الاعتقاد هو اليقين، وليس اليقين عملا للإنسان. أن يكون الإنسان مستيقنا بشيء لا يقال فعل هذا الفعل لأنه استيقنه. اليقين هو انكشاف الشيء عندك، انكشاف الشيء عندك ليس فعلا لك. وضوح الشيء لك هذا ليس فعلا لك. إذن الاعتقاد يقين، واليقين ليس عملا. أما التقليد فهو العمل استنادا إلى رأي الغير. فإذن لا مورد للتقليد في أصول الدين في الاعتقاديات. هذا هو حديثه الأول. ثم بعد ذلك في حديثه وكأنه يشرح ما قاله ابتداء، سلم أن الاعتقاد عمل، الاعتقاد عمل قلبي، ولكن هذا العمل القلبي عمل لا يكون إلا مع اليقين، ولا يمكن أن يؤتى بهذا العمل تقليدا. لماذا؟ لأن الاعتقاد هو اليقين والمعرفة، واليقين والمعرفة لا تحصل برأي الغير، بل تحصل بالنظر والاستدلال. فإذا لا يمكن أن يتحقق الاعتقاد الذي هو عمل استنادا إلى غير اليقين. والتقليد ليس يقينا، فهذا العمل سنخ عمل لا يحصل بالتقليد. في البيان الأول قال إن الاعتقاد ليس عملا، في البيان الثاني قال إن الاعتقاد عمل ولكنه عمل لا يمكن أن يحصل مع التقليد لأنه اليقين والمعرفة. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره رحمه. هو لم يذكره بعنوان أنه وجه ثان، وذكره بعنوان استمرار في بيان الوجه الأول. نحن فرزنا هذين البيانين. ثم بعد ذلك قال إن هذا التقليد، أي التقليد في الاعتقاد، هو القدر المتيقن من الذم الوارد في القرآن الكريم للتقليد. فإنه قد ورد الذم للتقليد في القرآن الكريم لأقوام قلدوا آباءهم، فقالوا إنا وجدنا آباءنا وإنا على آثارهم مقتدون. هؤلاء الأقوام ذمهم القرآن الكريم. على أي شيء ذمهم؟ على اتباعهم لآبائهم في الاعتقاد. فإذا الاعتقاد يمكن أن يحصل استنادا إلى التقليد، ولكن هذا الذي يحصل استنادا إلى التقليد مذموم في القرآن الكريم. إذن صار وجه ثالث. الوجه الأول أن التقليد لا يعقل تحققه موضوعا في الاعتقاديات، لأن الاعتقاد ليست عملا. الوجه الثاني أن التقليد لا يمكن أن يتحقق في الاعتقاد، لأن الاعتقاد وإن كان عملا إلا أنه عمل لا يقبل التقليد. هذا صار بيان آخر. والبيان الثالث أن الاعتقاد عمل ويمكن أن يبنى على التقليد ولكنه مذموم شرعا، فإن القرآن ذم أقواما بنوا اعتقادهم على التقليد. هذه وجوه ثلاثة ذكرها رحمه الله لمنع التقليد في أصول الدين وفي الاعتقاديات. ثم بعد ذلك نبه على أمر مهم، وهو أن الذي ذكرناه، يعني ذكره هو رحمه الله إلى هنا، إنما هو أن تبني عقيدتك على أن فلانا يقول هذا القول، فتقول فلان يقول كذا مثلا، فلان يقول إن النبي بعد موسى هو عيسى عليه السلام، إذن أنا أعتقد بنبوة عيسى لأن فلانا يقول ذلك. الحديث الذي ذكرناه إلى هنا ناظر إلى هذه المسألة، وتوجد مسألة شبيهة بهذه المسألة ينبغي أن يلتفت إليها ويعرف الفرق بينها وبين هذه المسألة، وهي أن تقول إن فلانا يقول إن النبي بعد موسى عليه السلام هو عيسى، وإني أعرف فلانا بالصلاح والتقوى والعلم والتحرز، فكل ما ينتهي إليه رأيه فإنما انتهى إليه رأيه فيه إلى حق، لأنه مبني على العلم والتقوى والتحرز والاحتياط في البحث العلمي. يوجد احتياط في العمل، يوجد احتياط في البحث العلمي. وإذا كان كذلك فرأيه يورثني اليقين، لا عجب في هذا، يوجد بعض العلماء ولعل السيد الخوي رحمه الله منهم، يوجد بعض العلماء لهم يعني أثبتوا لمن يعاشرهم ويعاصرهم أن آراءهم لا تبنى إلا بعد تمحيص شديد للمسائل، تمحيص ميدانيا بسبر الأدلة وتمحيص فكريا بالتأمل فيها. من الطبيعي إذا وجد إنسان يحصل له اليقين بما يقوله شخص من الناس لوفور علمه وتقواه، فهذا ليس بالشيء العجيب. هنا هذه مسألة أخرى غير مسألة التقليد في الاعتقاد، هذه مسألة منفصلة عن التقليد في الاعتقاد. السيد الخوي رحمه الله يقول هذا التقليد إن سميته تقليدا هذا جائز ويمكن أن يتحقق في الاعتقاديات، بل يزيد الأمر أكثر من ذلك، يقول هذا في الحقيقة ليس تقليدا. لماذا؟ لأنه استدلال غايته أنه استدلال مدمج، استدلال عام، كل ما يقوله فلان من الناس يعني هذا العالم، كل ما يقوله في هذه المسائل فهو حق. لماذا؟ لأن هذه الكبرى كل ما يقوله فلان أنا لم أعتمدها تعصبا له، لأنه أبي، لأنه ابن عمي، ليس لهذا السبب، بل لأجل المعاشرة والمعرفة بطريقته وبصفته، لأنه عالم متبحر، لأنه تقي، لأنه لا ينتهي في المسألة بمجرد النظر في جانب واحد من جوانبها، بل لا بد أن يقتلها بحثا حتى ينتهي إلى رأي فيها، فكل رأي ينتهي إليه يورث اليقين عندي. إذن هذا استدلال. ما قاله فلان هو أن النبي بعد موسى هو عيسى عليه السلام، وكل ما يقوله فلان فهو يورث اليقين عندي، فهو حق عندي. إذن النبي بعد موسى عليه السلام هو عيسى، وهذا هو الحق عندي، لأن هذا هو الذي قاله فلان الذي يعرفه بالعلم والتقوى، فهذا ليس تقليدا. إذن الحديث عن التقليد لا يشمل هذه الصورة. هل يكفي هذا أم لا يكفي؟ السيد رحمه الله يقول يكفي. لماذا؟ قال لأن الدليل قد دلنا على أن الذي يعتبر في باب الاعتقاد هو اليقين، ولم يقم عندنا دليل على تخصيص اليقين الذي يشترط في الاعتقاد بأن يكون ناشئا من هذا الدليل أو من ذاك، لم يقم عندنا ما يوجب تخصيص الدليل بدليل دون دليل. من قام يجب أن تكون عقيدتك مبنية على اليقين بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. يوجد شخص يقول أنا حصل لي اليقين بنبوته من سورة الشمس، يأتي شخص آخر يقول حصل لي اليقين بنبوته من سورة الفاتحة، يأتي شخص ثالث يقول حصل لي اليقين بنبوته من تلميذه علي بن أبي طالب عليه السلام، رأيت سيرته وحصل لي اليقين أنه لا يمكن أن يربي هذا الرجل إلا نبي. يأتي شخص عاشر كذا آخر يقول حصل لي اليقين بنبوته من سيرة ابنته فاطمة عليها السلام، يأتي شخص آخر يقول حصل لي اليقين بنبوته من سيرته وخلقه. إذن اليقين بأصول الدين هو المعتبر، وأما أسباب اليقين بأصول الدين فليست شرطا. لا يشترط في اليقين بأصول الدين أن يكون حاصلا من سبب خاص، بل من أي سبب. ومن الأسباب التي تورث اليقين أن يكون هذا القول مما قاله عالم عرفه العبد بعلمه وتقواه وتحرزه وبحثه وإعطائه للبحث حقه. إذن التقليد في أصول الدين إن كان بمعنى، يجب إذن أن نحرر المسألة تحريرا ثانيا، التقليد في أصول الدين إن كان بمعنى الاعتقاد بالأصول لأن أحدا من الناس قد عرف من قبل المعتقد بالعلم والتقوى والتحرز في البحث العلمي، فإن هذا التقليد، يعني إن سميته تقليدا، فإن هذا التقليد جائز ويمكن أن يتحقق في أصول الدين. وإن كان بمعنى الاعتقاد بما يعتقد به الآخر من دون تحر ولا تدقيق في صفة الآخر العلمية والتقوائية وعدالته واحتياطه، بل لصفات لا صلة لها بمطابقة قوله للحق، مثل أن يكون المتكلم أبا أو أن يكون من أقاربه أو أن يكون من عشيرته، فإن هذا لا دخل له في موافقة قوله للحق، فإن قريبك قد لا يكون موافقا للحق. إذن هذا التقليد لا يجزي في الاعتقاد. اختلف إذن تقرير التقليد في الاعتقاد عن تقرير السيد اليزدي، لكن السيد الخوي رحمه الله يبدو منه أنه يرى أن عبارة السيد اليزدي ناظرة إلى كلامه هو، يعني السيد اليزدي يقصد ما قلناه وإن كانت عبارته يفهم منها شيء آخر، ولكنه يقصد هذا المعنى. لماذا نقول يظهر من السيد هذا؟ لأن السيد الخوي رحمه الله عندما يحرر الدليل على في المسألتين ويفصل المسألتين عن بعضهما يتكلم بلغة يعني بيان الحق الذي ليس فيه خلاف، وكأنه يريد أن يبين رأي العلماء في المسألة التي يتفقون على الرأي فيها، ولم ينسب للسيد اليزدي شيئا مغايرا له، لم يسجل هذا بصيغة اعتراض على السيد اليزدي، لم يقل إن السيد اليزدي أطلق القول وكان يجب أن يقيد، فكأنه يفسر كلام السيد اليزدي وأنه ناظر إلى الفصل بين المسألتين. هذا فيما يرتبط بالتقليد في أصول الدين. إذن نحن حتى نبين موقفنا من كل ما سردناه يجب أن نرجع إلى المسائل التي قلنا إنه يجب أن تحرر واحدة بعد واحدة. قبل أن نرجع إلى هذه المسائل سنرجع إلى شيء أقدم، قلنا نحن سنطرح البحث بنحو من التدرج، نطرح بعض البحوث بنحو موجز ثم نعود إليها بنحو موسع، فنتطرق لها ونوسع الكلام فيها. البحث الذي نرجع إليه، البحث الأقدم الذي نرجع إليه، هو البحث عن كلمة اعتقاد. قلنا إن كلمة أصول الدين ليست في القرآن ولا في الروايات بهذا المعنى. كلمة اعتقاد أفضل أحسن حالا منها توجد في بعض الروايات، لا توجد في القرآن لكنها توجد في بعض الروايات. هنا سنرجع إلى هذه النقطة، أن كلمة اعتقاد موجودة في بعض الروايات. سنقرأ بعض الروايات التي ورد فيها لفظ الاعتقاد. طبعا كلمة الاعتقاد قلنا أنها كلمة قديمة جدا، لها أصول في الروايات ويمكن استنباطها من القرآن الكريم، لكن هذه الكلمة استعملت في الثقافة الإسلامية استعمالا شائعا جدا. كثير من كتب العلماء أسماؤها فيها لفظة الاعتقاد. الشيخ الصدوق مثلا رحمه الله عنده كتاب الاعتقادات، الشيخ المفيد تصحيح اعتقاد الإمامية، الشيخ الطوسي رحمه الله الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. أسماء الكتب دعك مما فيها. المجلسي رحمه الله عنده كتاب عقائد الإسلام، كاشف الغطاء رحمه الله الشيخ الكبير عنده كتاب العقائد الجعفرية. إذن كلمة الاعتقاد موجودة في لسان العلماء من قديم الزمان. هنا نريد أن نقرأ بعض الروايات التي جاء فيها لفظ الاعتقاد. قبل هذا نشير إلى أنه لعلنا أشرنا إلى أنه يمكن استنباط كلمة الاعتقاد من بعض الآيات القرآنية، وإن لم يرد لفظ العقيدة أو الاعتقاد أو يعتقد، مادة الاعتقاد لم ترد في الآيات القرآنية، لكن يمكن استنباط ذلك منها، مثل قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وجه استنباط الاعتقاد من هذه الآيات ما هو؟ وجه استنباط ذلك أن جميع هذه الآيات دلت على أن الإيمان محله القلب. فقد يقول قائل، يعني قد يستنبط مستنبط لفظة الاعتقاد من ببيان هذه المقدمة، بتمهيد مقدمة حاصلها إننا لا نعرف من أفعال القلوب شيئا إلا الاعتقاد. فهذه الآيات حيث جعلت الإيمان فعلا من أفعال القلوب، ولا نعرف من أفعال القلوب شيئا إلا الاعتقاد، فهي إذن هذه الآيات تثبت أن الإيمان هو الاعتقاد. طبعا هذا الاستنباط هل هو تام أم غير تام، نحن لا نريد أن نخوض في هذا، لأنه يمكن أن يناقش في هذا بأنكم لا تعرفون من أفعال القلوب غير الاعتقاد، ولكننا نعرف من أفعال القلوب التسليم والرضا والتصديق والإيمان وغير ذلك. فهذا الاستنباط يمكن أن يناقش فيه، ولكنه على أي حال يمكن أن يرجع يعني هذا اللفظ إلى القرآن الكريم بوجه من الوجوه. الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام، نحن لن نذكر الأسانيد لسببين. السبب الأول هو أن الروايات في الجملة ليست قليلة يعني من حيث العدد. السبب الثاني أن صحة الإسناد لا تكفي في هذه المسائل حتى نعول عليها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لأن الله تعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم، ثم فصل فأما ما فرض على القلب من الإيمان ما هو؟ الإيمان. فسره الإمام عليه السلام: فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم. إذن كلمة عقد وردت في الروايات. طيب، تتمة الرواية: وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقر به. إذن عقد عليه، توجد لفظة عقد. الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام: إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا، قال عليه السلام: والفؤاد عما عقد عليه. إذن كلمة عقد واعتقد لها أصل في الرواية. الثالثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القلب ليترجح فيما بين الصدر والحنجرة حتى يعقد على الإيمان، فإذا عقد على الإيمان قر. فإذا الإيمان هو عقد القلب. الرابعة عنه عليه السلام أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث به أنفسها إلا ما كان يعقد عليه، يعني إلا العقائد الباطلة. يعني كلمة عقيدة موجودة في الروايات. الخامسة في نهج البلاغة في خطبة الأشباح، وهي من جلائل الخطب: وأشهد أن من شبهك بتباين أعضاء خلقك وتلاحم حقاق مفاصلهم المحتجبة لم يعقد غيب ضميره على معرفتك. لم يعقد، أيضا كلمة عقد. ولم يباشر قلبه اليقين بأنه لا ند لك. في خطبة الأشباح أيضا السادسة في صفة الملائكة: ولم تعترك الظنون على معاقد يقينهم. معاقد يعني موضع الاعتقاد. السابعة في محاسن البرقي، متوفى 274 هجرية، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا من اليهود أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا علي، هل رأيت ربك؟ فقال عليه السلام: ما كنت بالذي أعبد إلها لم أره. ثم قال: لم تره العيون في مشاهدة الأبصار، غير إن الإيمان بالغيب، لم تره العيون في مشاهدة الأبصار غير أن الإيمان بالغيب بين عقد القلوب. توجد ألفاظ، نعم. الثامنة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن العباد وصفوا الحق وعملوا به ولم تعقد قلوبهم أنه الحق ما انتفعوا، لأنه لا يوجد إيمان. الإيمان هو عقد القلب وليس معرفة الحق. معرفة الحق قلنا تولستوي يظهر من آثاره أنه عنده يقين بأن رسول الله صلى الله عليه وآله نبي من الله، ولكن هذا لا يكفي ما لم يعقد قلبه على هذا. التاسعة عن أبي عبد الله عليه السلام: فمن شهد شهادة الحق لا يعقد عليها قلبه على بصيرة فيه، كذلك من تكلم لا يعقد عليه قلبه لا يعاقب عليه عقوبة من عقد عليه قلبه. إذن يوجد شيء وهو اعتقاد وعقد القلب على الشيء. في الكافي عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله، ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه، ولم يعقد قلبه. إذن يوجد في الروايات حديث عن عقد القلب. الحادية عشرة عن أبي عبد الله عليه السلام: لو كان ذلك كما تقول، يخاطب ملحدا، لكان التوحيد عنا مرتفعا، لأننا لم نكلف أن نعتقد غير موهوما. نعتقد، إذن نحن كلفنا بالاعتقاد. الثانية عشرة عن عيسى بن يونس قال: كان ابن أبي العوجاء أحد الملاحدة، يعني كان مسلما ثم ألحد، من تلامذة الحسن البصري، فانحرف عن التوحيد، فقيل له: تركت مذهب صاحبك أبي الحسن البصري ودخلت فيما لا أصل له ولا حقيقة؟ فقال: إن صاحبي، يعني الحسن البصري، كان مخلطا، كان يقول طورا بالقدر وطورا بالجبر، وما أعلمه اعتقد مذهبا دام عليه. مقصودنا بهذه الرواية ليس نقل شيء عن الإمام المعصوم، بل المقصود هو نقل لفظ اعتقد عن الروايات من قديم الزمان عن أصحاب الأئمة عليهم السلام، وهنا يوجد هذا اللفظ يعني في هذه الرواية، وإن لم يكن هذا اللفظ منقولا عن المعصوم. في الكافي رسالة للإمام الصادق عليه السلام إلى الشيعة: واعلموا أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا شرح صدره للإسلام، فإذا أعطاه ذلك أنطق لسانه بالحق وعقد قلبه عليه فعمل به. إذن هنا لفظ عقد القلب. الرابعة عشرة في الخصال عن أبي الصلت الهروي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الإيمان، فقال: الإيمان عقد بالقلب ولفظ باللسان وعمل بالجوارح. الخامسة عشرة في عيون أخبار الرضا عنه عليه السلام: يجعل صدره ضيقا، قال: حتى يشك في كفره ويضطرب من اعتقاد قلبه. السادسة عشرة في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في معنى عبادة الله: هل المطلوب أن تعبد الله، يعني تعبد الاسم، أم تعبد المسمى والمعنى؟ قال: عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه، الاسم غير المسمى، فعقد عليه قلبه، أو فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته، فأولئك أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام حقا. إذن يوجد في الروايات أصل للعقد، عقد القلب، الاعتقاد، فليست كلمة الاعتقاد مثل كلمة أصول الدين، الروايات 16 رواية ربما أكثر، يعني هذا ما ظفرنا به في البحث، ربما يجد الباحث أكثر من ذلك. لكننا مع ذلك قلنا كلمة الاعتقاد ليست ككلمة الإيمان، كلمة الإيمان موجودة في القرآن الكريم، لا تحتاج إلى متخصص حتى يستخرج أين وردت كلمة الإيمان في القرآن الكريم. توجد أساسا سورة باسم المؤمنون. إذن كلمة الإيمان أولى وأرجح من كلمة الاعتقاد. أيضا أشارنا إلى أن هذه الكلمة، كلمة الاعتقاد في هذه الروايات يمكن أن تفسر بمعنى غير المعنى الذي المدرسي الذي صار موجودا في الثقافة الإسلامية، يمكن أن تفسر بمعنى آخر، يمكن أن تفسر يعني في بعض الروايات كلمة عقد القلب بمعنى الاستيثاق ليس بمعنى الاعتقاد الذي يتحدثون عنه مدرسيا. كلمة الاعتقاد صارت كلمة في المناهج التعليمية الإسلامية، لا أقصد منهجا تعليميا يعني المناهج الحديثة، يعني عبروا الكتب الكلامية إن كنتم يعني تحبون هذا التعبير، وإن كنتم لا تحبونه الكتب التي تبين الدين الإسلامي في المناهج التعليمية للعلماء، مناهج تعليم الدين للعلماء، كلمة الاعتقاد لها معنى أصبح واضحا عند المسلمين عامة بل حتى عند غيرهم. هذه الروايات التي قرأناها ورد فيها لفظ العقد، عقد قلبه، يعقد قلبه، لكن بعضها ليس المراد به يعني بالعقد القلب المعنى المدرسي لعقد القلب، ولكن هذه كلمة لها أصول في الروايات. هذا معنى قولنا إنها أحسن حالا من كلمة أصول الدين. والحمد لله رب العالمين.